بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وصلنا أنه يفتح وعد ربنا يقدم محرقة بالشخص اللي يخرج قبله عند رجوعه من الحرب. وده شكل من أشكال النذور الخاطئة أو الوعود المتعجلة اللي الإنسان ممكن يغلط بيها غلطة كبيرة أوي قدام ربنا. أراجع معاكم هنا جامعة خمسة لأنها مرتبطة بالحتة دي، لأن يمكن ده أكتر موقف صعب في حياة يفتح. كده حياة يفتح تقريبا خلصت، إنما الموقف ده عاوزين يعني نشغل بيه شوية. يقول في جامعة خمسة عدد اتنين كلمة حكيمة أوي: لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض. يعني مش هترجع في كلامك، ما يصحش. فلذلك لتكن كلماتك قليلة. بعد كده يقول: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يصر بالجهال. هتبقى جاهل في عينين ربنا لو ما التزمتش. فوفي بما نذرت. أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ. ما تقولش كلمة تضطر تعملها تعمل بها مصيبة أو مشكلة. ولا تقل قدام الملاك إنه سهو. ترجعش في كلامك وتقول سوري معلش، فيش معلش في الكلام مع ربنا، خليك كبير. لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يدك؟ بصوا، النذر اللي عمله يفتح غلط وهيكلفه بنته، انما الراجل ده كان عنده فضيلة انه لم يرجع في نذره. كان ممكن يرجع في نذره وهي خطية وخلاص، يعني هتتحسب له خطية طبعا وخطية كبيرة، لكن من امانته مع ربنا الغريب ان الكلمة اللي قالها ربنا كلفته حياة بنته. بس قال ولو، بغض النظر ان التصرف مش صح، واقول لكم ليه مش صح وهنناقشه، لكن خلونا نتعلم من هذا الرجل الفضيله دي. قد ايه الواحد ممكن يبقى ملتزم بكلمته مع ربنا؟ ياما بنوعد ربنا وما بيكلفناش الوعد كتير على فكره، انما الوعد ده كان هيكلفه حياه بنته وما تراجعش فيه. يعني خدوا بس الجانب المضيء من القصة. أنا عارف كلكم متغاظين من الراجل وصعبان عليكم اللي هيعمله، إنما خلينا نفكر في الفضيلة دي. هل الواحد فينا يقدر يلتزم بكلامه مع ربنا إلى هذه الدرجة؟ دي حاجة كبيرة أوي. عشان كده الواحد بيتكسف يوعد، لأنه لما بيوعد مش قد كلامه. بنوعد نصلي مش بنصلي، بنوعد ما نكذبش بنكذب، بنوعد نسامح ونرجع في كلامنا، بنوعد بحاجات كتير. لكن هنا مجرد ما وعد ما قدرش يرجع، وهنشوف الموقف. يقول: ثم أتى يفتح إلى المصفاة إلى بيته، وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص. يعني بنته فرحان طلعاله بقى إيه بمهيصة، أبوها رجع من الحرب منتصر وهي وحيدة، لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها. يعني الحكاية باظت خالص. وكان لما رآها أنه مزق ثيابه، اتقلب الفرح جا بالنسبة له طبعا، لأنه مهما كان انتصر اكتشف أنه دخل في مأزق صعب أوي. وقال: آه يا ابنتي، قد أحزنتيني حزنا وصرت بين مكدرية، لأني قد فتحت فمي إلى الرب. هذه الفضيلة، يعني أنا فتحت فمي إلى الرب وقلت كلمة ومش هرجع فيها. عشان كده سليمان بعدها يقول له: لا يستعجل فمك إلى نطق كلام قدام الله. قال أنا نطقت خلاص ولا يمكنني الرجوع، مش هقدر أرجع فيه. البنت دي بقى تربية إيمان بجد، زي إسحاق كده. شوفوا إسحاق، أبو إسحاق يعتقد أنه كان شاب لما أبوه ربطه، كان يقدر يفلفص يعني، كانش طفل. إسحاق يعتقد عند في المفسرين انه كان كبير مش صغير، وابوه عجوز فوق 100 وكذا سنة، 116 سنة يمكن في الوقت ده. فكان إسحاق ممكن لا يخضع لأبوه لما الأب يقول له تعال اربطك، إنما إسحاق تميز بفضيلة الطاعة لأنه ثقة في أبوه العمياء إن ده رجل الله، خلاص اعمل اللي انت عاوزه انت ربنا. بهذه الثقة سابه يربطه وشاف السكينة فوق رقبته، شاف أبوه رافع السكينة وربنا منعه. البنت دي عندها نفس الفضيلة، قالت له يا أبي هل فتحت فاك إلى الرب فافعل بي كما خرج من فيك. ما ترجعش في كلامك مع ربنا، مش مهم أنا، المهم ما ترجعش في كلامك مع ربنا أبدا. ده كام واحد بيعطلنا ان احنا ننفذ وعودنا عن ربنا. ده ساعات واحد يندر انه يعيش لربنا وتلاقي مراته تقول له بس ومش بس، ده هيعيش مع ربنا. لكن هنا الوعد هيكلفها هي حياتها، قالت له ما ترجعش في كلامك، هل فتحت فاك الى الرب افعل بيك ما خرج من فيك بما ان الرب قد انتقم لك من اعدائك. قالت له شوفوا بقى البنت اللي بتحب ربنا وبتحب الكنيسة، قالت له انا فرحتي على مش سيعاني ان ربنا نصرنا على الاعداء، انتقم لنا من الاعداء، مش مهم انا، فدى البلد كلها وفدى النصرة دي كلها. طبعا ده بصيص من الايمان بتاع العهد الجديد بانه في حياة اخرى وفي افراح اخرى. يعني شوفوا بالرغم انه لسه كنا في اول، يعني لسه بعيد عن كلام ربنا يسوع عن العهد عن السماء وافراح السماء، انما في ايمان كده جوه القلوب القديسين بينقل لهم ان في ابديه وابديه حلوه. فهي واحده بتدخل على الموت بفرح وقالت ويا افدي انا الشعب، ما كان في ناس كتيره هتروح فد، ما انا كنت ممكن تموت انت ابويا في الحرب، اموت انا ويا فدى المعركه كلها. بما ان الرب قد انتقم لك من اعدائك بني عمون. ثم قالت لابيها فليفعل لي هذا الامر، اتركني شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذراويتي أنا وصاحباتي. يعني إيه؟ قالت له هطلع في الجبل أكمل إيه أيام غربتي على الأرض في صلاة. دي تعتبر من الرهبات أو الفكرة البتولية. كانت ممكن تقول له شهرين أفرح وهيص وأتجوز بتاع، إنما لا، ده هنا تفكير روحي. قالت له هطلع الجبال واستعد بقى للحظة دي وأنا وصحباتي وأبكي عذراويتي. يعني خدوها بالمعنى الروحي بتاع أنه الراهب اللي ساب الدنيا طالع يبكي غربته، يبكي بتوليته. يعني إيه؟ يعني يصون بتوليته بالبكاء. أنه الرهبان الحقيقية تحفظ البتولية بالدموع وتصون التكريس بالبكاء المستمر، فتبقى جاهزة كده عروسة للسم. فقال اذهبي وارسلها الى شهرين، فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال. وكان عند نهايه شهرين رجعت الى بيها ففعل بها نذره. برضو الواحد يتعجب من جبروت الرجل ده، في حته غلط انما الحته الصح. شهرين كانوا ممكن يهزوا قلب اي راجل على بنته دي، وحدته دي بنت وحدته، كان يرجع في كلامه. ده شهرين يعني مخه يودي ويجيب 100 مره، انما فضل مصر ان الكلمه اللي وعدت بيها ربنا مش هرجع فيها. والبنت مشجعاه، الوعد اللي انت وعدت بيه ربنا. يحكوا عن واحد فقد مراته وبنتيه في حادثه في القرن السابع بقى، فبعت له وبعدين كان بيفكر في الرهبان، فالقديس جيروم بعت له جواب تشجيع قال له كمل جهادك وادخل عيش راهب بقيه حياتك، ويكفي انك قبلت ان ياخذ منك ربنا الحاجات دي، قدمها كما قدم يفتح ابنته. يعني ايه؟ يعني يفتح قدمها بارادته. صحيح ربنا خد حبايبك دول من غير ارادتك، انما بالتكريس بتاعك وبالشكر اللي في قلبك قدم بقيه حياتك كانك راضي عن اللي عمله ربنا، كانك يفتح اللي قدم بنته بايده ذبيحه لربنا. فرجعت إلى أبيها ففعل بها نذر الذي نذر، وهي لم تعرف رجلا، فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل ذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتح الجلعادي 4 أيام في السنة. البنات طبعا خدوها بقى إيه عبرة. قديسين كتاب قالوا أن النذر كان غلط، إنما ليه ربنا سمح إن الندر يتم؟ عشان يخوفنا من الندر المتهاون، يعني يورينا قد كده اللي يندر يلتزم مهما كلفه، وبالتالي لا تندق ما تندرش أبدا مستعجل. احسبها كويس خالص وانت بتتكلم، لأنه يمكن لو كان رجع فيها وربنا سمح له كان كل واحد يندر يرجع فيه، يقول لك أصل الفلوس مش مكفية، أصل الظروف مش ما، وبقت الحكاية دلع. إنما كون يفتح التزم بندره مع كل التكلفة الفظيعة دي يخلينا كلنا نكش، محدش يندر إلا لما يكون قد كلام. لكن في موقف تاني حبكم تحطوه جنب الموقف ده، في صمويل الأول 14، مرة شاول الملك حلف حلف أو وعد وعد وبرضه كان غلطان زي يفتح. اللي يقرأ القصة دي في صمويل الأول 14، كانوا في حرب بين شاول الملك وبين شعب إسرائيل، بين شاول الملك كشعب إسرائيل وبين الفلسطينيين. وشاول في الوقت ده للأسف ما كانش يعني حكيم، فيقول إيه؟ ضنك رجال إسرائيل في ذلك اليوم، لأن شاول حلف الشعب قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا إلى المساء حتى أنتقم من أعدائي. يعني في نص المعركة، أول ما لقى المعركة ماشية معاه وربنا نصره على الفلسطينيين، قال كلام ملوش أي لازمة. قال ملعون اللي هياكل لقمة لغاية ما يجي بالليل، لغاية ما نخلص على أعدائنا. طب دول عساكر محتاجين يشربوا ويأكلوا عشان يكملوا الحرب. فيقول اللي حصل إيه؟ فلم يذق جميع الشعب خبزا، وجاء كل الشعب إلى الوعر وكان عسل على وجه الحقل، ولما دخل الشعب الوعر إذا بالعسل يقطر، فلم يمد أحد يده إلى فيه لأن الشعب خاف من القسم. شايفين عسل طبيعي طالع من الحتة اللي فيها زي مناحل وحاجات كده، محتاجين كالوريز، محتاجين، تعبانين، رجالة حرب، دي حرب، إنما خافوا من اللعنة والحلف اللي قاله شاول. وبعدين يحصل إيه؟ أما يونسان فلم يسمع، يونسان ده ابن شاول، ما سمعش القسم. عندما استحلف أبوه الشعب فمد طرف النشابة التي بيده وغمسه في قطر العسل ورد يده إلى فيه فاستنارت عيناه، عينيه نورت لما كل شوية عسل. فأجاب واحد من الشعب وقال: قد حلف أبوك الشعب حلفا قائلا ملعون الرجل الذي يأكل خبزا اليوم. ففي واحد نبهه بعد ما كان، قال له: ده أبوك قال كده. فأعيا الشعب، الشعب كله تعب، جاء على آخر اليوم مش قادرين يمشوا. فقال يونسان: قد قدر أبي الأرض، أبويا قدركم، انظروا كيف استنارت عيناي لأني ذقت قليلا من هذا العسل، فكان بالحري لو أكل اليوم الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوا، أما كانت الآن ضربة أعظم على الفلسطينيين. يعني لو الرجالة دي كلها كانت كلت شوية عسل كانت تبقى الحكاية أقوى، إنما خلاص خاروا في الطريق. حصل أنه بان أن ربنا غضبان وزعلان، فقام شاول قال يبقى في حد كسر القسم، وحط الشعب في كفة وهو يونسان في كفة، طلعت الكفة بتاعته، عمل قرعة، طلع يونسان، قال له: ابني أنت عملت إيه؟ فأخذ يونسان فقال شاول يونسان: أخبرني ماذا فعلت. أخبر يونسان وقال: زقت زوقا بطرف المشابة التي بيدي قليل عسل، فها أن ذا أموت. فقال شاول: هكذا يفعل الله وهكذا يزيد، أنك موتا تموت يا يونسان. نفس القصة، بس هنا راجل غشيم قال كلام مش تمام وحكم على ابنه، هنا حصل موقف مختلف. فقال الشعب لشاول: أيموت يونسان؟ يونسان كان هو اللي ابتدى المعركة وهو سر النصرة، مش شاول، كان يونسان هو سر الانتصار. أيموت يونسان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في إسرائيل؟ حاشا، كل الشعب وقف لشاول قالوا له: لا يونسان ما يموتش. قال لهم: بس أنا حلفت. فقال الشعب لشاول: أيموت يونسان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في إسرائيل؟ حاشا، حي هو الرب، لا تسقط شعرة من رأسه إلى الأرض، لأنه مع الله عمل هذا اليوم. يعني ما كانش ربنا بارك له، ما كانش ادانا النصرة دي. فافتدى الشعب يونسان فلم يموت. يعني إيه؟ أقنعوا شاول أنه يقدم فدية مكانه. فصعد شاول من وراء الفلسطينيين وذهب الفلسطيني مكانه. هنا القصة تغيرت، عشان هتقولوا: هل يصح أنه إذا كان ندر من هذا النوع الخاطئ يتكسر؟ ممكن، بس في ظروف ضيقة جدا وبحل من أب الاعتراف، إذا كان النذر أساسه غلط، يعني كان ممكن يفتح يرجع في كلامه ويقدموا فدية عن البنت دي زي ما حصل وقت شاول، فدية بدل البنت، على اعتبار ان النذر اساسا غلط. لكن ربنا سمح ان القصة تكمل عشان الناس تخاف تنذر باستعجال وتقول كلام مش في محله. واضحة الفكرة؟ اذا يجوز في اضيق الحدود انه انسان يتراجع في نذره بحل خاص من اب اعترافه اذا كان نذر مؤذي لاخر، انما مش يقول اصل انا يعني الفلوس ضاقت عليا. لا، ما كنتش تقول يعني ده مش مؤذي، تيجي على نفسك يقول طب لما اخلص المشروع ادفع النذر. لا، مش هيخلص المشروع ومش هيبقى فيه بركه، لانه ان لا تنذر خير من ان تنذر ولا تفي. نرجع ليفتح اخر جزء في يفتح قضاة 12. واجتمع رجال إفرايم وعبروا إلى جهة الشمال وقالوا ليفتاح لماذا عبرت لمحاربة بني عمون ولم تدعنا للذهاب معك نحرق بيتك عليك بالنار. دول بقى شوية ناس مزعجين من صبت اسمه إفرايم. إفرايم ابن يوسف، إفرايم ومناسة، وإفرايم من كثرته من أكثر الأسباط، فكان ساعات يتقال إسرائيل كله نسبة لإفرايم. إنما إفرايم دول جماعة متكبرين شايفين نفسهم أصحاب حق على طول. قال بعد ما انتصر يفتاح جم قالوا له إيه؟ أنت حاربت من غيرنا ليه؟ الشغل ده بقى، منكم لقيتوا الراجل غلب، هو لو كان مات والناس اتبهدلت كنت قلت الحمد لله إن إحنا ما حاربناش. دلوقتي جايين بيقولوا له حاربت، نزلت تحارب عننا من غير إذننا ليه؟ طبعا كلام صغير قوي. الحقيقة القصة دي اتكررت مع جدعون قبلها بصحاحين ثلاثة. برضو جدعون كان طلع يحارب وإفرايم خافوا يحاربوا. فاكرين جدعون لما قال اللي خايف يروح؟ فكل الناس روحت، وفي الآخر فرزهم عند المية طلعوا 300 شخص وابتدى النصرة بالمعركة دي. في الآخر بعد ما جدعون عمل كده برضو بتوع إفرايم رجعوا يقولوا له إيه؟ حاربت من غيرنا ليه؟ تطلع مين أنت عشان تبقى قائد وتحارب؟ إنما جدعون اتصرف تصرف أحسن من يفتح. جدعون قال لهم ايه؟ لو رجعتوا القضاة 8 عشان نشوفوا الخصام ده هيعمل اللي هيقلب غمه دلوقتي. قال له رجال إفرايم ما هذا الامر الذي فعلت بنا اذ لم تدعينا عند ذهابك لمحاربة المدينين؟ وخصموه بشد. فقال لهم ماذا فعلت الان نظيركم؟ وانا عملت ايه زيكم؟ اليس خصاصة إفرايم خيرا من قطاف ابي عزر؟ ابي عزر ده بيت ابوه، بيت اهل جدعون. قال لهم ده خصاصة إفرايم. خصاصة اللي هي ايه؟ اللي هي بوائي 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 الحصاد، يعني اللي يقع كده ملوش قيمة يعني. قال لهم ده بوائي البوائي بتاعتكم احسن من أطفة ابي عزر كلها. شوف التواضع، شوف. قال لهم كلام طفاهم. قال لهم انا اجي جنبكم ايه؟ ده انتوا الخير والبركة، انتوا الكبار، انا حتة واحد صغير. ده انتوا الخصاصة بتاعتكم أحسن من الأطفة بتاعتنا. ليدكم دفع الله أميري المديانيين غرابا وذئبا. بعد ما هربوا كل المديانيين من جدعون فضلوا ملكين استخبوا، فبتوع إفرايم مسكوهم موتوه. فقال لهم شوفوا برضو الحكمة، قال لهم إذا كان ربنا اختصكم أنتوا أن أنتوا تموتوا الأميرين الكبار غراب وذئب بتوع المديانيين، فأنتوا اللي عملتوا كل حاجة، أنتوا البركة، أنتوا الكبار، أنا ما عملتش حاجة. وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ أنا ما أقدرش أعمل حاجة زيكم. حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. عشان هنشوف يفتح هيعمل إيه؟ مش هيبقى ناصح زي جدعون. جدعون كان أشطر لأنه كان متواضع. طف نارهم بكلمتين حلوين وبالتضاع وقال لهم أنا ولا حاجة، ده أنتوا أهم مننا وربنا أداكم النصرة الأخيرة، وطف الكبرياء بتاعه. اللي عاوز يغلب المتكبر ما يغلبوش غير بالتواضع. هنا بقى يبدو ان ربنا برضو ايه لازم ياخد بحق اولاده. فبتوع إفرايم دول اصله مش هيجيبوها البر، فكان لازم ربنا ياخد بحقه. فحصل ايه؟ اجتمع رجال إفرايم وعبروا لجهة الشمال وقالوا ليفتح لماذا عبرت لمحاربة بني عمون ولم تدعينا للذهاب معك نحرق بيتك عليك بالنار. فقال لهم يفتح صاحب خصام شديد كنت أنا وشعبي مع بني عمون وناديتكم فلم تخلصوني من يده. هنا رد ايه جامد بقى. قال لهم ايه؟ ما أنا مخصمهم بقال سنين وقلت لكم تعالوا ساعدوا ما جيتوش. ولما رأيت أنكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي وعبرت إلى بني عمون فدفعهم الرب اليدي، فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي؟ شد في الكلام، قال لهم ده أنا حطيت روحي في إيدي ونزلت وغمرت، وانتوا طلعتوا يعني خوافين وجبنة وما دخلتوش الحرب، جايين النهاردة تتكلموا. وجمع يفتح كل رجال جلعاد هنا، لا دفع بعت سلام ولا تفاهم ولا صالح، للأسف هو خبط الكلمتين الجامدين وجمع الناس تطلع تحارب. هيحاربوا مين دلوقتي؟ هيحاربوا بعض. ما هو يفتح جلعادي يهودي وإفرايم دول يهود، هيخبطوا في بعض. شوفوا بقى الشيطان شاطر دايما في الحركة دي يا جماعة، وكتير منكم يحس بيها. لما الواحد فيكم يغلب خطية يلاقي نفسه وقع مع مين؟ مع أقرب الناس ليه. الشيطان ينتقم بالطريقة دي، خليكم نصحين. لما يحصل بركة وخدمة ناجحة وفرحة روحية خلي عينك في راسك، لأن الشيطان هيبقى مدبر لك مؤامرة إنه ينكد عليك بطريقة تانية. ما أنت غلبته، زليته، دست على راسه. طيب هو بقى يوقعك في بعضك. فاهمين؟ فخلينا نصحين دايما. ما تبقى راجع من القداس فرحان كده ومصلي حلو، حاسب. اسمع لك كلمة كده ولا كده من مراتك ولا من ابنك، خليك جدعون. وقول لهم أنا ولا حاجة، دمتوا البركة، وطفي النار بسرعة. لأن الشيطان هيبقى متغاظ فعاوز يقلبك على أهل بيتك أو على نفسك، لأنك أنت كايده في حاجة تانية. فشوفوا هنا للأسف يفتح ما كانش حكيم تاني في الحتة دي. جمع يفتح كل رجال جلعاد وحارب إفرايم، فضرب رجال جلعاد إفرايم لأنهم قالوا أنتم منفلت إفرايم. جلعاد بين إفرايم ومنسى. إفرايم ومنسى دول ولاد يوسف، وسبطين قريبين لبعض في الأرض. جلعاد دول اللي في النص، منطقة جلعاد دول اليهود اللي ساكنين ما بين إفرايم وما بين منسى. فضربوا رجال جلعاد إفرايم اللي هم رجال جلعاد اللي هم بتوع يفتاح، ضربوا إفرايم اللي كانوا بيتكلموا عليهم. فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردن لإفرايم، يعني خدوا مساحة من الأرض بتاعتهم. وكان إذ قال منفلت إفرايم دعوني أعبر، كان رجال جلعاد يقولون له أأنت إفرايمي؟ فإن قال لا كانوا يقولون له قل إذن سبلت، فيقول سبلت. هفهمها لكم. بص، كانوا بتوع إفرايم بيهربوا، بتوع إفرايم كانوا بيجروا خلاص، لأنه بتوع يفتح دول إيديهم تقيلة ودايرين يموتوا بتوع إفرايم. دخلوا بقى في معركة جديدة، لأنه إفرايم عملوا فيها يعني أبطال وجايين بيقولوا له حاربت ليه، فهو صعيدي دخل فيهم شمال. فاللي ابتدوا يهربوا من إفرايم كانوا بيقعوا في إيدين بتوع جلعاد، ماشي؟ فيقولوا له أنت إفرايمي؟ لو قال آه يموتوه طبعا، حرب بقى. لو قال لا، عاوزين يتأكدوا إفرايمي ولا مش إفرايم. عارفين في الصعيد في ناس، ها؟ رايح الديش. في بعض الكلمات في بعض البلاد تلاقوها الحرف يتنطق غير الحرف. عندكم أمثلة كده في الصعيد كتير، أنتوا فاهمين يعني خلاص. فهنا كان عندهم كده، كل شعب له نطق مختلف، ففي كلمة من غير ما ياخد باله يقولها، بدل ما يقول الشين يقول السين، فيعرفوا أنه فرايمي. فاهمين الفكرة؟ إيه قيمتها الروحية؟ طبعا دي يورينا أن هم فيهم مكر برضه، وفيهم دهاء، وفي عنف، وهنا بيتدبحوا في بعض، يعني دول مفروض يهود في بعض. فبالرغم من النصرة اللي خدوها من ربنا، إلا أن الشيطان ذلهم بطريقة تانية، أنهم وقعوا في بعض وبقوش بيرحموا بعض. كانوا يقولون لو قل إذن سبلت فيقول سبلت، ولم يتحفظ لللفظ بحق، فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الأردن، فسقط في ذلك الوقت من إفرايم 42,000. شوفوا العدد ضخم إزاي. وقضى يفتح لإسرائيل 6 سنين، ومات يفتح الجلعادي ودفن في إحدى مدن جلعاد. الحتة دي ترمز لإيه؟ اللي يعرف اللغة هينجي نفسه. بمعنى إيه؟ فاكرين بطرس مثلا اتقفش ليلة صليب المسيح له المجد حتة جارية غلبانة، لأنه هو رد بالأسلوب الجليلي الفلاحين بتاعهم، فقال له قالت له لغتك تظهرك، أنت كمان جليلي، لأن اللغة بتبان. فبطرس كان جليلي زي المسيح، وهم في أورشليم تحت الناس الرائية، فبطرس لغته فلاح شوي، فقالت له ما أنت جليلي تبقى تلميذه. لغتك تظهرك دي خلينا نفهمها أنه ممكن كلامك يبررك وكلامك يدينك، بكلامك تتبرر وبكلامك تدام. أقل لفظة ممكن تدينك، مش بقولك يعني، إنما مقصود بيها حاسب على كل كلمة بتقولها. في واحد كلامه ربنا يقول ده بتاعنا، بيقول أخطيت، بيعرف يقول أخطيت، بيعرف يقول حقك عليا، بيعرف يقول صليلي، بيعرف يقول ربنا معاك، بيعرف يقول صدقني. اللغة تدل على سلوك وحياة، وفي واحد تاني لسانه غير كده خالص، وبعدين يعمل فيها بقى فرايمي لا ولا جلعادي لا، هيتقفش، فاهمين؟ يعني في السماء هيقفشونا، انا مش عاوز اقول يمكن الملائكة على باب السماء يعملوا الحاجات دي، فيقولوا لك قول كده، تيجي تقول ما تعرفش تقول. اللي انا اقصده انه بكلامك تتبرر وبكلامك تدار. حاسب، لانه شوف لفظة واحدة ممكن تضيع عمرك، عشان الواحد يخاف قوي من الكلام. هقول بس ملخص سريع. يفتح خادم عظيم وقاضي لشعب إسرائيل، وذكر اسمه في سفر العبرانيين في العهد الجديد إصحاح 11 واحد من رجال الإيمان. يعني بالرغم ان احنا لقينا له كذا غلطة، انما يفتح مذكور مع جدعون وصمويل في الليستة اللي قالها بولس الرسول في آخر سفر العبرانيين كرجال إيمان، من غير ما يذكر لهم قصص، إنما قالهم وراء بعض كده كأسماء. ده يدل أنه الكتاب بيعتبر يفتح رجل عظيم بسبب إيمانه، بسبب فدائيته، بسبب تمسكه بوعده وعهده مع ربنا، بسبب احتماله للإهانة، بسبب يعني الحكمة اللي كانت عنده هو داخل على بني عمون. كل دي فضائل كانت في حياته رفعته في نظر ربنا، بالرغم ان هو ابن المرأة الزانية وزميل قطاع الطرق والشخص اللي كان مطرود من اخواته. قد يكون اشارة ربنا يسوع لان المسيح طرد من اخواته ورفض الحجر الذي رزله البناؤون، صار رأسا للزاوية. اخواته طردوه وبعدين رجعوا قالوا له تحايلوا عليه، تعالى انت فدينا وتعالى خلصنا. واحد من القديسين قال أيضا يشبه المسيح، لأنه المسيح له المجد قدم وحيدته، نفسه الوحيدة، ذبيحة أمام الله. يعني يفتح قدم نفسه الوحيدة فدا للشعب كله، فبنته الوحيدة، البنت الوحيدة أغلى من نفس الراجل نفسه في نظره، فهو قدم نفسه الوحيدة فداء على الشعب عشان الخلاص اللي ربنا عمله لإله